كان قال له ما كانش حاضر معاك عشان كده انا حطيته.
طيب سائر يقول: لماذا لا نجمع بين الإشارة وتحريك الأصبع في التشهد؟ لأن الروايتان صحيحتان، والأصل الجمع بين الروايتان ما دام أنه يصح ذلك مع ذكر الدليل، وجزاك الله خيرا. أولا، قولك مع أن الروايتان صحيحتان هذا حدود علمك، إذ أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، أعني علماء الحديث. فالصحيح في هذا ألا وهي رواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه أحمد أبو داود، وكما في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد يشير بالسباب. هذه كلمة لفظة يشير بالسبابة، هذه اتفق عليها الحفاظ والثقات، فالذي يرويها الإمام مالك وحسبك به، يحيى بن سعيد القطان، سفيان الثوري، كثير من أهل العلم من الثقات رووا هذه اللفظة يشير بها، لم يروي يشير بها يحركها إلا راو واحد اسمه زائدة. زائدة وإن كان ثقة فإنما قال كان يشير بها يحركها. إذن لفظة يحركها لم يذكرها الأئمة الثقات العدول. وتعريف الشذوذ عند علماء المصطلح وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه رواية فهذه تسمى بلفظة شاذة. لماذا؟ لأن الأئمة الثقات العدول الذين هم أوثق من زائدة كمالك، يحيى بن سعيد القطان، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، غيرهم لووا هذه اللفظة بغير لفظة يحركها. لذلك هذه اللفظة جعل هناك الشيخ مقبل له رواية في هذه اللفظة، وبين شذوذ هذه اللفظة أي لفظة يحركها، وهذا هو الصحيح، لأن هذا هو الجاري على قانون أهل العلم في علم أهل الحديث، في علم الحديث. فرواية زائدة يحركها هذه تفرد بها عن الثقات، وقد علمت تعريف الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. واضح هذا؟ والله أعلم. لذلك الصحيح هو الإشارة بها، إشارة بالسبابة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على مرفق، يضع مرفق حد مرفقيه على فخذيه، ثم يشير بالسبابة ولا يجاوز بصره السبابة عليه الصلاة والسلام. أما يحركها هكذا تحريكا شديدا، هذا التحريك، هذه الذي في رواية زائدة، هذه اللفظة إنما هي لفظة شاذة. أما هذا الذي يفعل، هذا خفض ورفع ليس تحريك، هذا خفض ورفع. حتى العلماء الذين يقولون إنما ينبغي أن يحركها يقولون ما ينبغي أن يفعل هذا، لأن هذا خفض وين؟ خفض ورفع. واضح؟ أما لفظة التحريك هذه إنما كما ذكرت لك. نعم. بيقول ما الضرر بين الروايتين؟ بين الجمع بين الروايتين. الضرر كما ذكرت لك أن الذين رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة فقط، إذن الثقات العدول رووا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يشير. واضح هذا الكلام؟ طيب، ثم بعد ذلك هناك رواية لأحد الثقات قال إنما كان يحركها ما كان يشير. كيف تشير وتحرك؟ عارف. تعرف يعني تشير وتحرك؟ الإشارة أي الوقف هكذا، هذه إشارة، الإشارة الوقف هكذا، واضح هذا؟ الذي رواه زائدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحركها، هذه ما تسمى إشارة، هذه تسمى تحريك. لذلك هذه اللفظة كانت إيه؟ من زائدة زيادة منه، بخلاف الثقات العدول الذين إيه؟ رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسببة هكذا، يشير بها يحركها، هذه اللفظة إنما جاءت من عندي راو اسمه زائدة، فكانت هذه اللفظة لفظة إيه؟ زيادة عن أمر عن أمر الإشارة، لذلك حكم عليها بالإيه؟ حكم عليها بالشذوذ. لذلك ما تستطيع أن تجمع، ما هو إما الإشارة يا إما التحريك. نعم.
تعرف الإشارة
عند أهل
اللغة؟
نعم. اتفضل عارف الإشارة.
ها.
نعم.
الإشارة عند أهل اللغة هم يعدونها كلاما.
كيف تكون هذا؟ الإشارة أو القول قد يعد كلاما، أو الفعل قد يعد كلاما. الفعل نفسه قد يعد كلاما. أما تدري أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر حينما ما عرف التيمم فقال ما كان عليك إلا أن تقول بيديك هكذا، مع أن هذا فعل، فقد يكون القول الفعل يسمى قول، أو يسمى القول فعل، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى القول فعل، قال فقال بيده هكذا أي فعل بيده هكذا، فالقول يسمى فعل والفعل يسمى قول. أعرف أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن هذه لفظة ليس شاذة، فإن كنت مقلدا فالمقلد لا ينكر، المقلد إنما يتبع ما قلده من إمام، لكن لا ينكر المقلد لأنه لا يعرف مأخذ الحديث نفسه. واضح؟ صحيح. قلت لك بأن الذين رووا لفظة يشير بها كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشير بالسبابة بغير لفظة يحركها، إنما الذي رواها الثقات العدول مما ذكرت لك، وأما زائدة فإنما تفرد بهذه اللفظة وهي يحركها، ولفظة زائدة هذه زيادة، فخالف الثقات فتكون لفظة شاذة. نعم. لفظة زيادة الثقة مقبولة، هل هي أصلا مقبولة أم لا؟ الفقهاء يقولون نعم زيادة الثقة مقبولة، لكن هذا باب حكر على علماء الحديث، فيقولون الثقة إذا روى رواية واضح مخالفة لما هو أوثق منه فإنما تكون شاذة لا تقبل، إذ لو كانت مقبولة وكانت صحيحة لكان يرويها من هو أوثق منه وأحفظ منه، والخطأ إلى الفرد أولى أم الجماعة؟ فرووا لفظة يحركها أكثر من 10 أنفس، والذي تفرد بيحركها هو زائدة. في كما قلت لك رسالة للشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه، كتب رسالة في هذه المسألة، راجعها إن شاء الله. يقول ما هو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما هو علاج الغضب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه أبو داود، وكان رجلا غاضبا جدا، فكان النبي جالسا مع أصحابه فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما هو فيه، فقال رجل وما هي يا رسول الله؟ فقال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقام الرجل وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أرأيتني حمارا أرأيتني كذا، وجعل يتكلم كلاما بصوت عالي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قام له وهو الذي قال، لماذا؟ لأن الرجل إذا كان في شدة غضبه واضح لا تنكر عليه، وإنما اصبر حتى يهدأ ثم كلمه، لذلك على الغاضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنما عليه أن يتوضأ، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا لم يذهب عنه ما هو فيه فليتكئ، يعني قايم قل له طب اقعد، طب اجلس، طيب اجلس طبعا ممكن بعض الناس لو قلت له طب روح اتوضا مفهوم ممكن يمسك فيك انت, فقل له طيب اجلس, تفضل اجلس. اذا كان هو ما لم يذهب عنه ما هو فيه اذن عليه ان يتكئ. هذه بعض علاج امر الغضب. ايضا عليه باذكار الصباح والمساء, فان الغضب من الشيطان. والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الامام مسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, 100 مرة قال لم يضره شيطان في ذلك اليوم, وفي رواية لم يضره سم معذرة في رواية لم يضره سحر. إذن الغضب من الشيطان. إذن أيضا في المواظبة على أذكار الصباح والمواظبة على أذكار المساء التي نسيناها كثيرا, هذه أيضا إيه تذهب ببعض الغضب أو تذهب بالغضب كله, والله أعلى وأعلى. يقول: إذا كان السنة في رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول بعد القيام, فلماذا نرى إخوانا لنا لا يرفعونها وهم جلوس؟ طيب بين لهم إذا كانوا يرفعون وهم جلوس لعلهم ما عرفوا هذا الدليل, فبين لهم هذا الحديث كما ذكرت لك حديث ابن عمر, وكما ذكرت لك حديث علي بن أبي طالب وكان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أصحاب الأطفال للاصطحاب الأطفال للمسجد خاصة إنهم يفعلون شوشرة, وأين يقفون في الصف, وجزاك الله خيرا؟ أما أصحاب الأطفال المسجد, اصطحاب الأطفال المسجد خاصة, فهذا يختلف باختلاف المصالح والمفاسد. فالأصل هل هو عدم إدخال الأطفال أم الأصل إدخاله؟ الأصل الإدخال, هذا هو الأصل. فأما حديث جنبوا مساجدكم أطفالكم ومجانينكم فهذا حديث موضوع, لكن كان هناك الحسن الحسين قد يدخل, كانوا قد يدخلوا في المسجد, وقد ذكرت هذا في الحديث في الأسبوع الماضي حديث أبي هريرة عند 5. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث واضح قال: إني لأدخل في الصلاة وأنوي الإطالة وأسمع بكاء الصبي. واضح. إذن كان الأصل دخول الأطفال. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله, فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. لكن إذا كان الأطفال الذين يصطحبون إلى المسجد سيضرون بركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي ارجع فصل فإنك لم تصل, ستذهب بالطمأنينة, إذن فما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. ما لم يتم ترك الحرام, لأن الحرام هو التشويش, فلا يتم إلا بعدم اصطحاب هذا الطفل الذي يشوش, فعدم اصطحابه واجب. واضح. لماذا؟ لأنه أولا غير مكلف, وسيضيع صلاة من هو مكلف بأمر الخشوع وبأمر الطمأنينة. فإذا كان ذلك كذلك فلا يصطحب. أما إذا كان سيأتي وإذا زجره الأب سينزجر, اجلس سيجلس, لا يتكلم فلا يتكلم, فهنا المصلحة أن يأتي به ليرى المسجد, ليرى المصلون. واضح. ليكبر على هذه العبادة, فهذه هي المصلحة. وقلت لك هذا يختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الأطفال أنفسهم. فهناك طفل لو زجره الأب لا ينزجر, وهناك أطفال إذا زجروا ينزجروا, فيقول له مثلا: يا بني نحن الآن داخلنا المسجد, فينبغي عليك ألا تفعل كذا, سأجلسك في كرسي تجلس معنا, أو أنت مثلا قف بجواري وكلما فعلت شيء تفعل ولا تصنع الضجيج ولا تزعق ولا تصوت ولا كلام ده. حاضر, خلاص انتهت المسألة, مفهوم؟ أما إذا كان يفعل ما نراه الآن في هذه المساجد, ممكن الطفل يمسك مش عارف الميكروفون ويروح يشد مش عارف إيه ويعمل إيه, فإذا كان ذلك كذلك ما يصح اصطحابه حتى تعلمه آداب المسجد ثم بعد ذلك تأتي به. هذا هو تحقيق في هذه المسألة إن شاء الله. ومتى أين يقفون في أين يقفون في الصف؟ الطفل إذا كان مميزا ويستطيع أن يقف، لأن أمر الطفل أو أمر الغلام قد يصل إلى قبل الحلم، واضح، وقد يسمى ما هو بعد الحلم يسمى غلاما أيضا، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة غلاما ذهب بها ذلك الغلام الدوسي. الشاهد هنا قد الطفل إذا كان مميزا فإذا وقف في الصف الأول، إذا جاء في الصف الأول ثم اكتمل الصف وجاء رجل من أولي الأحلام والنهى من أهل العلم من أهل الحفظ، واضح، فهل له أن يرجع الطفل في الصف الثاني ويقف هو في الصف الأول؟ هذه حدث بها خلاف الأهل العلم، فمنهم من قال بأنه ينبغي على الطفل هذا إن كان مميزا أن يقف في الصف الأول. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنة أبي داود: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد منه ذكره فهو أحق به. وهذا الطفل وإن كان مميزا سبق إلى ما لم يسبق إليه هذا الشخص، إذن هو الذي يقف، واضح، لكن هذا عموم. والفريق الثاني قالوا لا، فإن وقف في الصف الأول وجاء رجل من أولي الأحلام والنهى ولم يجد مكانا في الصف الأول إلا أن يقف في الصف الثاني، وهذا الطفل واقف في الصف الأول، عليه أن يرجعه رجعا رفيقا ثم يقف مكانه. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وليليني، يليني هذا فعل فدخل عليه اللام التي تفيد لام الأمر، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فسر هذا أبي بن كعب رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وابن ماجه وعند أحمد: دخل أبي بن كعب رضي الله عنه المسجد فأخذ طفلا فرده من الصف الأول إلى الصف الثاني ووقف مكانه، فلما انتهت الصلاة فدعا أبي الطفل فقال: لعلك وجدت علي ما رأيت، شكلك زعلت مني. بيقول: لعلك وجدت علي، شكلك زعلت مني. فقال: نعم وجدت علي، وجدت هذا. فقال: فإن هذا عهد نبينا إلينا، فإن هذا عهد نبينا إلينا، إذن ليليني منكم أولي الأحلام والنهى يحتمل أمران، يحتمل أمران: إما أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث أولي الأحلام والنهى على أن يأتوا مبكرا فيقفوا خلفه، ولكن مع ذلك إذا جاء الطفل المميز ووقف في الصف الأول فلا تردوه، يحتمل هذا. وإما أن يحتمل ليليني أن هذا بالأمر، فإذا كان طفلا جاء في الصف الأول فجاء رجل بعد ذلك من أولي الأحلام والنهى، إنما عليه أن يرده ويقف مكانه. إذن يحتمل إيه؟ كلا الأمرين، مفهوم؟ بعض أهل العلم قال إنما أراد النبي أن يحث أولي الأحلام والنهى، لكن هذا خلاف الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية تقدم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني بالأمر، ثم بين ما المراد أبي بن كعب، ونحن بنقول السنة بفهم من؟ بفهم السلف الصالح. إذن فإذا جاء الطفل ووقف في الصف الأول ولم يجد رجل مثلا مكانا في الصف الأول إلا هذا الطفل، فإنما عليه أن يرده، لكن يبين له بعد الصلاة كما بين من؟ يبين للطفل، لأن الطفل ممكن يغضب، مفهوم؟ جزاكم الله خير. نعم. بيكون لعب الأطفال في المسجد في غير وقت الصلاة. والله الأمر لعب الأطفال في غير وقت الصلاة، ما هو ممكن في غير وقت الصلاة رجل يقرأ قرآنا، هناك من يحفظ سنة، إذا لم يجد الأطفال من يقرأ قرآنا أو يفعل أي ما شيء، فإذا لعبوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للأحباش وكانوا في المسجد، واضح، يلعبون بالحراب، واضح، كما في حديث عائشة، حديث مشهور. يقول سائل: يوجد قرار لوزارة الأوقاف المصرية بعدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالصعود، فهل يوجد إثم على من يخطب بدون تصريح لمخالفته أم ولي الأمر؟ جزاكم الله خير. مع العلم أن المسجد ليس منضم للأوقاف، إذا كان ليس منضم للأوقاف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا ليس في سلطانه، فإذا كان ليس داخل تحت الأوقاف فليس هذا داخل تحت السؤال. يقول: ما هو تعريف الشرط والركن والواجب؟ الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. يعني مثلا الوضوء، الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، واضح هذا، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، لأن ممكن أتوضأ وليس هناك وقت صلاة، فهم هذا؟ هذا هو تعريف الإيه؟ الشرط. هذا واحد. اثنين: الركن هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كمثل مثلا الركوع، السجود، التكبير، تكبيرة الإحرام، فيلزم من وجود التكبير والركوع والرفع والسجود وجود صحة الصلاة، ويلزم من عدم الركوع عدم صحة الركعة، واضح هذا؟ يختلف الشرط والركن ويتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفق الركن والشرط في شيء، ألا وهو بطلان العبادة، بطلان العبادة سواء كان تعمدا أو نسيانا، ويفترق في شيء، ألا وهي أن الشرط خارج ماهية العبادة ويستمر مع العبادة، كمثل الوضوء نتوضأ خارج الصلاة ويستمر رفع الحدث الوضوء في الصلاة. أما الركن فإنما هو داخل ماهية العبادة، كمثل الركوع والسجود داخل الماهية، أما الشرط فهو إيه؟ خارج الماهية، واضح؟ ويتفق في ماذا؟ الشرط والركن يتفق في بطلان العبادة، يعني حتى ولو نسي، فلو نسي مثلا الوضوء، ذكرت لك أن العبادة باطلة، لا يأسم لكن العبادة باطلة، لو أنه نسي أن يركع ثم سجد ناسيا بطلت هذه الركعة، مع أنه ناسيا هو لا يأسم، لكن هذه الركعة هدمت، فيلزم من عدم الإيه؟ يلزم من عدم العدم. الواجب نسيانه لا يؤثر في الركعة، وإنما يجبر بسجود السهو، لكل سهو سجدتان، يجبر بسجود ماذا؟ بسجود السهو. فلو أن إنسان مثلا نسي سبحان ربي العظيم، واضح؟ حكم الركعة لا يؤثر في الركعة، وإنما عليه فيها سجود الإيه؟ سجود السهو. إذن الشرط والركن والواجب يتفق في شيء، ألا وهو إذا تعمد العابد تركها متعمدا تبطل الإيه؟ تبطل العبادة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أما إذا نسي فكما ذكرت لك. يقول: هل يجوز التغني في الأذان وهل يجوز التغني في تكبيرات الصلاة؟ هذا يبنى على معرفة ما هو التغني أصلا. ما هو التغني في القراءة، في القراءة نفسها أو التغني في التكبير؟ ابن الجوزي له كتاب اسمه القصاص والتذكير، يبين أن التغني هو التلاوة مع عدم إقامة الحروف مقامها. يعني هناك مثلا إضغام لا يضغمه لأنه يريد أن يفعل هذا حتى يصبح الصوت جيدا. هناك مثلا مد حركتان فيجعلها مثلا 6، ليه؟ عشان اللحن يمشي كويس أو الصوت يمشي كويس، مفهوم هذا؟ فإذا وجد هذا فهذا هو الإيه؟ هذا هو التغني المحرم، مفهوم؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في مسائل ابن هاني قيل له رجل يقرأ القرآن يتغنى به، فقال الإمام أحمد له ما اسمك يا فلان؟ بيقول له انت اسمك ايه؟ قال اسمي محمد. قال ما رأيك لو قرأ رجل مو، يعني شوف ابن هاني بيذكر بيقول لك محمد، يعني حتى الكاتب ايه جعلها هكذا محمد. طب هو اسمه هكذا؟ لا، اسمه محمد، لكن ممكن ايه يقرأها هكذا حتى ايه يأتي اللحن طيبا. يعني هذا هو الايه، هذا من التغني. لذلك ابن القيم بحثها بحثا موسعا في زاد المعاد، مفهوم؟ خلاصته يقول ابن القيم أن التغني منه ما هو محرم ومنه ما هو أمر النبي به، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. واضح؟ ما هو التغني الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا؟ أي حسن الصوت مع إقامة حدود القرآن، حدود القرآن. يعني هناك مد مثلا لازم، واضح؟ إنما هناك إيه؟ ينبغي عليه أن يمد ذلك. هناك مثلا تنوين ينبغي عليه ذلك. هناك كذا، هناك كذا ينبغي عليه. إذن عليه أن يقيم الإيه؟ يقيم أمر القرآن. لكن بعض الناس عند الألحان، واضح؟ الذين يقرؤون القرآن بالألحان، فما يستطيع أن يمد هنا، أو عليه أن يمد هنا حتى يأتي اللحن إيه؟ جيدا. يعني مثلا قرأت سمعت واحد بيقول إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى. طب ده قرآن؟ لا، لكن إيه؟ هو يريد أن يفعل هذا كي يحسن إيه؟ كي يحسن الصوت مع أمر المقامات هذه. هذا هو التغني المحرم، مفهوم؟ هذا هو التغني الايه؟ التغني المحرم. اما ان يقرا القران بصوت حسن فهذا هو المطلوب، كما فعل ابو موسى الاشعري، واضح؟ حينما مر عليه النبي عليه الصلاه والسلام فسمعه يقرا القران فقال رحم الله فلانا ابو موسى الاشعري فقد اوتي مزمارا من مزامير داود. قال يا رسول الله اسمعتني؟ قال نعم. قال لو كنت علمت مقامك لحبرته لك تحبيرا. واضح هذا؟ حبرته لك إيه؟ تحبيرا. إذا كان ذلك كذلك فنعم، لأن هذا من باب جلب الخشوع، وكل ذريعة تؤدي إلى أمر الخشوع، واضح؟ من ما هو مشروع، فإنما عليك أن تفتحه. فهذا هو التغني الإيه؟ المباح، وهذا هو التغني المحرم. لذلك أيضا تسمع التغني في كثير من الصلاة، تجد مثلا تختم الآية مثلا وكان الله عليما حكيما، صحيح؟ فتجد يقول وكان الله عليما حكيما، هذه تجدها في كثير من الذين يقرؤون، ها، وتلاقيها بقى ايه دايرة في الراديو، واضح؟ كان الله سميعا عليما. هذا أيضا من إيه؟ هذا أيضا من أمر التغني، واضح؟ إيه؟ وهكذا في أمر الأذان. يعني مثلا تجد بعض الناس أشهد أن لا إله، طب إله فيها مد يعني؟ ها، تجد إله إلا الله، فهل إله فيها مد؟ ليس فيها مد، لكن يريد أن إيه؟ أن يجعل هنا مقامات ويحسن الصوت هنا، فجاء هنا الايه؟ جاء هنا التغني الممنوع، مفهوم؟ لكن لا اله لا بالمد، اله الا الله له مد عارض للسكون، لكن يفعل هذا في غير وقف فهذا غير صحيح. نعم الايه؟ الاناشيد نفسها اصلا هذا معروف حكمه، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع وقبل السجود، هذه ستاتي ان شاء الله. كل السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امين. هل يشرع للامام اذا انتهى من الصلاه ان يجهر بالاذكار التي تكون بعد الصلاه وتكون عند سنه او اي عاده؟ جزاك الله خيرا. امين. الجهر بالاذكار في ادبار الصلاه ورد حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالاذكار، ولكن الامام الشافعي رحمه الله عليه وهذا جزم به ابن تيميه ان النبي عليه الصلاه والسلام انما غالب فعله عليه الصلاه والسلام هو الاصرار، وانما فعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام في اول الامر حينما اراد ان يعلمهم ذلك، وهذا ذكره الشافعي في الام وجزم به كما ذكرت لك الامام ابن تيميه رحمه الله عليه، انما كان هذا في اول الامر، ثم بعد ذلك بعد ان علم الناس فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر به، يسر بأمري بأمر الأذكار. واضح؟ لذلك الدعاء عموما، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول هل يجوز أن يصلي صاحب العذر دائم الريح إماما للمسلمين؟ هذه المسألة، أن يصلي من عنده سلس ريح أن يصلي إماما، هل يجوز ذلك؟ فعندك القاعدة، وإن كان منع هذا الأحناف، القاعدة ألا وهي من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فصاحب سلس الريح إذا صلى حكم صلاته لنفسه صلاته صحيحة، صحيح؟ فإذا صلى إماما صحت صلاة من خلفه، مفهوم هذا؟ فمن صل، لذلك القاعد النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإمام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فهم؟ يقول رجل وهل قاعدة من كانت صلاته صحيحة لنفسه صحت لغيره صحيحة؟ ذكرناه. يقول أحد المصلين لم يستطع تكملة الفاتحة وراء الإمام، هل عليه إعادة الركعة والسجود السهو؟ ماذا يفعل؟ نعم عليه أن يعيد الركعة. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي إن شاء الله للإمام والمأموم والمنفرد، والركن كما ذكرت لك يؤثر عدمه في عدم صحة الركعة. نعم. حتى بيقول لو نسيها، احنا ذكرنا الفارق بين الركن والواجب، صحيح؟ فلو نسي الفاتحة لا يأسم، ولكن الركعة هدمت، لأنه يلزم من عدمه العدم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يقول هل سبحانه، أي نعم، بعد من الإمام ينتهي يقوم يأتي بركعة، لأن هذه الركعة مهدومة هدمت. تفضل. هذا سيأتي إن شاء الله في قراءة الفاتحة، لكن قراءة الإمام قراءة للمأموم هذا فيه حديث، هذا فيه حديث، لكن حديث هذا مرسل من رواية عبد الله بن شداد، قال قال رسول الله، وعبد الله بن شداد تابعي، قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذه رواية عبد الله بن شداد عن أن رسول الله قال، وعبد الله بن شداد من التابعين، والتابعي لا يقول قال رسول الله، فهناك انقطاع في السنة، لذلك الأثر ضعيف. هذا أولا. الأمر الثاني، حتى لو كنا بتصحيح الرواية فلا ينفي هذا أن الإمام أن المأموم يقرأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، دي واحد. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت قال عبادة صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الصبح مرة فثقلت عليه القراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يبقى بيقرأ ولا لا؟ بيقرأ. فقلنا نعم يا رسول الله إنا لنفعل. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث صحيح للإمام البخاري في جزء قراءة الفاتحة، ويصححه الدارقطني، ويصححه أبو داود، ورواه الإمام أحمد ومالك في موطئه، وابن حبان في صحيحه أيضا، والبيهقي. فهذا إسناد صحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله، لكن هذا غرضه. ده احنا نخلص كتاب الصلاة. لا أصبر. أيوة، إنما عليه أن يقرأ حدرا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. لا، ليس هو ركع، وإنما إذا ركع ركع الإمام، إنما عليه أن يتم حضرا ثم يدرك الإمام ركع. تقصد إذا دخل وجد الإمام في الركوع، هذه مسألة استثنائية. هذه مسألة استثنائية، عليه أن يركع معه، يكبر الإحرام ثم يكبر للركوع، وسقطت الفاتحة هنا. لماذا؟ هذا فيه نصوص حديث أبي بكر الثقفي، حديث عبد الله بن الزبير، سيأتي إن شاء الله فعل عبد الله بن مسعود. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يهديهم الله على الاستقامة فيبحث عن أناس أو جماعة يتبعهم، ما الأصل في ذلك؟ وجزاك الله خيرا. الأصل أخي بارك الله فيك، يعني أولا عجبتني كلمة لرجل أسلم، فلما أسلم ذهب إلى الحج، أول ما أسلم خذوه للحج، كان رجلا ثريا، فحينما أسلم جلس معه في الحج جماعات، من جماعة التبليغ واللي من الشيعة واللي هنا وهنا، فكل يقول له إن يعرض عليه جماعته، كأنك بتعرض عليه تجارة بيع يعني. فقال لهم كلمة أصدمت الجميع، قال: ما الذي كان عليه رسول الله؟ فطرة، كالرجل أسلم منذ أيام بيقول لهم: ما الذي كان عليه رسول الله؟ فافهم هذا جيدا. سأقول لك كلمة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا وعظت فأوجز. إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما تركنا هملا، فقال في صحيح مسلم حديث حذيفة، قال: فلتعتزل تلك الفرق، ثم أكد كلها. لاحظ أن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في فرق، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن هذه من المعجزات أنه ستقع فرق وجماعات. إذن سيقع فرق، وسيقع جماعات، سيقع تحزب. فعند وجود الجماعات والتحزب، جماعة تبليغ، جماعة أنصار السنة، جماعة داعش، جماعة إخوان، الجماعة مش عارف القاعدة، جماعة كذا، جماعة الجماعة الإسلامية، جماعة التكفير، جماعات وأحزاب، جماعة حزب النور بتوع اسكندرية، كل هذه الجماعات والأحزاب، ماذا؟ أيما أتبع؟ أتبع من؟ يأتيك قوله عليه الصلاة والسلام المعصوم، قال: فلتعتزل بالأمر تلك الفرق كلها. طب أعمل إيه؟ طب أروح فين؟ قال: وأن تعض بأصل شجرة. طب إيه هي أصل الشجرة؟ تعال معايا لحديث العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة، زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا. تعال معايا الحديث حذيفة، وأن تعض بأصل شجر. إذن أصل الشجرة هي السنة، عليكم بسنتي عضوا، حديث حذيفة، عض عليها بالنواجذ. واضح هذا؟ إذا حديث حذيفة أن تعض بأصل شجرة، وخد بالك من الكلمة دي كويس، النبي كلام وحي، ما ينطق عن الهوى، ما قال وأن تعض بالشجرة، لأن الشجرة تتكون من جزئين، فروع وأصل. الأصل ما كان عليه نبينا محمد وأصحابه، لكن خرج منها فروع، صحيح ولا لا؟ كل جماعة لها فرع، فرع اليمين جماعة كذا، الشمال جماعة كذا. لا، أنا أستمسك بالأصل، ما الذي كان عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا لا تعرفه إلا بقية الحديث. قال لحذيفة، قال يا حذيفة، قال يا رسول الله فما المخرج؟ اللفظة دي عند أحمد، صحح الألباني في السلسلة. قال يا رسول الله فما المخرج؟ أعمل إيه؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله. يبقى لم يتركه، لأنك حتى تعرف ما هو الذي كنت عليه أنا وأصحابي ينبغي أن تتعلم العلم الشرعي. فقال تعلم كتاب الله. وكلمة كتاب الله إذا جاءت في لسان الشرع فيعنى بها الكتاب والسنة، كما قال ابن القيم رحمه الله، لأن الكتاب أحال إلى السنة. إذن أنت رجل مسلم، عليك الآتي، هذا هو الذي عليك، ودعك من كل شيء بعد ذلك. أنت عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، وجب عليك أن تؤديها. عليك زكاة في مالك، أديها. جاء شهر رمضان، وجب عليك أن تصوم. عليك حج وأنت مستطيع، وجب عليك أن تحج. هناك نفقة للزوجة، وجب عليك أن تنفق. هناك طاعة افعلها، هناك معصية ابتعد عنها، أنت المسلم حقا. أما تلتزم جماعة وتذهب إليهم، إحنا بنسأل أي جماعة سؤال واحد فقط لا غير، هل إذا لم أدخل في جماعتكم أكون ناقص الإيمان ولا يرضى عني ربي؟ فإن قالوا نعم تكون ناقص الإيمان ولا يرضى عنك ربك، فأقول السؤال الثاني، فإن ما تدعونه الجماعة الثانية غيركم تدعوه أيضا، والجماعة التي غيركم تدعيه أيضا، فأي الحق؟ أحق أن أتبع. وإن قالوا لا، بل أنت أيضا عبد مؤمن ويرضى عنك ربك، وإن لم تتبعنا إذن أنتم على باطل، فلماذا تصنعون جماعة والله يرضى عني بغيرها؟ واضح. والسؤال الثاني، هل كان على عهد النبي أبي بكر عمر، هل كان هناك الجماعة البكرية، الجماعة العمرية، الجماعة؟ ما كان في هذا أبدا. واضح. وخير الهدي هدي محمد، وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن نحن مأمورون أن نؤمن بمثل ما كانوا عليه. وهم ما كان عندهم جماعات، بل كانوا ينبذون، وإذا قامت بذرة بدعة كانوا يقومون عليها من كل حدب وصوب. إذن دعك من كل ما هو حولك من جماعات وأحزاب وإلى آخره، افعل ما ذكرته لك، ولا تنتسب لأيما جماعة، إنما تنتسب إلى نبيك عليه الصلاة والسلام، وتوالي وتعادي على الكتاب والسنة لا على الأشخاص. هذا هو. جزاكم الله خيرا، وألقاكم إن شاء الله وقدر الثلاثاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك.